الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 500 صحيح الإمام مسلم هو الثالث والأخير من كتاب العلم. قال رحمه الله: باب رفع العلم قبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. وفي السند المتصل حدثنا شيبان بن فرخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أشراط الساعة كبرى وصغرى، وهذا يعد من الأشراط الصغرى. يرفع العلم، علم الكتاب والسنة، حتى أنه في آخر الزمان يرفع العلم حتى من الأوراق والكتب، كما في حديث حذيفة: لأسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. مما يدل على ذلك أن الساعة تقوم وليس في الأرض من يقول الله الله، وقبل ذلك لم يبق من المؤمنين إلا من يقول لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حجا. ولو كانت عندهم ثمة كتب لعرفوها، ولكن لا توجد الكتب. وقد ضعف باب الطباعة وتسبيق الكتب الورقية منذ ظهرت الكتب الإلكترونية. على المسلمين أن يعتنوا بالكتب شراء واقتناء وقراءة وفهما وعملا، أي كتب الدين، فإن رفع العلم مؤذن بقيام الساعة. والعلم قد يرفع على مراحل: يرفع العمل به والخشوع فيه، ثم يرفع العلم جملة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل من الأنصار: كيف يرفع يا رسول الله وفينا القرآن قد حفظناه وعلمناه أبناءنا؟ قال: كنت أظنك من أفقه الصحابة. ثم ذكر ضلال أهل الكتابين وعندهم ما عندهم من كتاب الله. وفيه قيل: أي العلم يرفع أول؟ قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعة. ويثبت الجهل، سواء الجهل بعدم العلم أو الجهل الذي هو الطيش، وهذا غالبا ينتج عن عدم العلم والعمل به، فينتشر الجهل بين الناس والجهالات والضلال والضلالات. ويشرب الخمر، الخمر مشروب في كل زمان لكن يفشو شربه حتى يصل إلى ما لا يصل إليه من البلدان، ويجاهر به ما لم يكن يجاهر به من قبل. فإذا تأملتم الواقع الآن تجدون هذه الأشياء موجودة. فالخمر صارت له مصانع ومحلات، وصار لهم موردون يوردونه، وصار الكثير ممن يتعاطاه يتبجح بذلك ويظهر ذلك. ونسأل الله السلامة والعافية. ويظهر الزنا، الزنا قد يكون موجود في كل زمان لكن يظهر، ومن ظهوره استخراج التصاريح له، ومن ظهوره ظهور المومسات والعاهرات لا يجدن من ينكرن عليهن، والمنكر عليهن قد يؤخذ المساءلة. ومن ظهوره قلة الغيرة بين الناس، كثرة الاختلاط، كثرة الشرور، تقليد الكفار. هذه أربع علامات قد جاءت في غير ما حديث، وهناك علامات أخرى. في الرواية الأخرى قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علو الإسناد، لا يحدثكم أحد بعد سمعه منه. الافتخار بما عندك على غير تطاول على الناس. إن من أشراط الساعة من التبعيض أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشي الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال بالقتل والقتال، يقتل الرجال ويبقى النساء. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيولي. فذهاب الرجال بكثرة القتل الذي يقع عليهم، حتى لربما قتل من البيت الواحد 100 نفس. نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى فلسطين في هذه الفترة الوجيزة، 6 أشهر قد قتل قريب 35,000 من المسلمين المستضعفين، وهكذا في غير ما أطل من العالم. يقتل الرجال وتبقى النساء بين العوانس وبين الأرامل، وبقاء النساء بدون رعاية مفسد لهن ومفسد لغيرهن. ومع ذلك المحتسب للإنفاق عليهن له أجر عظيم. المنفق على الأرملة المسكينة أنا وهو كهاتين في الجنة، حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. ليس معناه زوج واحد كما يفهم البعض، وإنما يكون في الأسرة واحد يقوم عليها. ربما يكون محرما للجميع، وربما يكون محرما لبعضهن، والبقية من عاقلته وعصبته يقوم عليهن من باب الإحسان والمعروف. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع أبي قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله بن موسى، عبد الله بن مسعود، أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذا موضح للحديث الذي سبق، يقتتلون على كنز في الفرات ويقتتلون في الملاحم ويذهبون في الحروب ويفشو القتل فشوا حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا هو الواقع الآن في كثير من البلدان، يسافر المسافر وإذا به يقتل في الطريق لا يدري ما السبب الذي استدعى قتله، ويقتل القاتل لدون سبب يستدعي ذلك. ربما يغضب غضبة مثلها لا تستدعي القتل ويقتل، أو ربما يريد أن يأخذ شيئا ومثله لا يستحق القتل فيقتل. وهذا لضعف الإيمان وتسلط الجهل وضعف الحكومات القائمة بأمر الله عز وجل، وكثرة الفساق والعصاة والمتمردين على الدين. والزمن هذا زمن غربة، الزمن الذي يقع فيه مثل هذه الأمور، يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشي الخمر والزنا ويكثر القتل، زمن غربة لمن أراد أن يقيم دينه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كما يعود غريبا فطوبى للغرباء، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وأي مجتمع يا أخوة ينشر يكثر فيه القتل مجتمع سوء، يتجرأ أصحابه على كثير من الشرور. لذلك قال ذلك الواعظ للرجل الذي قالت 100 نفس واذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين عبد الله فعبده معهم، واترك أرضك فإنها أرض سوء. عرض سوء تكسو القلوب، تقطع عواصر الرحم، تنتهك حرمة النفس المعصومة، يحصل الشر العريض، ويحصل الفقر بعد ذلك. ربما حصل الاختلاط حين يقل الرجال وتكثر النساء، أمور كثيرة تحصل بسبب فشو القتل. قال رحمه الله بسند متصل: حدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم. يتقارب الزمان، انظروا نبدأ بالسبت ولا نظهر لنا إلا الجمعة، ما نعرف الجمعة إلا بقراءة السيدة والإنسان، وإلا الوقت يتقارب حتى يصير السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كحرق السعفة من النخل. ويقبض العلم بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وفي رواية البخاري: فأفتوا برأيهم. وتظهر الفتن، لأنه إذا قبض العلم ظهرت الفتن. الزنا ينتشر بقبض العلم، الأغاني تنتشر بقبض العلم، السرقة تنتشر بقبض العلم. فالمجتمع المتعلم وإن وقعت فيه بعض الشرور تقع مع وجود الخير، وأما المجتمع الجاهل بدين الله عز وجل تنتشر فيه الشرور وتظهر حتى يبقى صاحب العلم وصاحب الخير مغمورا فيهم لا أثر له ولا شأن له. ويلقى الشح المخل يكثر بين الناس حتى تجد الناس يبخلون بما أوجب الله عليهم فضلا أن يتصدقوا الصدقات المستحبات، فيبخلون بأسباب رفعتهم وبأسباب سلامتهم وبأسباب التآلف بينهم، يبخلون مع كثرة الأموال، بينما الزمن الأول كانوا كرماء مع قلة المال. والشح إذا انتشر انتشرت بعده البلاوي الكثيرة: سفك الدماء، انتهاك الأعراض، وقطع الأرحام. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا بمحارمهم. قد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح شدة البخل، وربما يكون البخل بالخير، البخل بالعلم، والبخل بالجاه، يبخل حتى بالشفاعة، والبخل بفعل الخير، ربما ما يجد الناس من يدفنهم إن ماتوا، ولا من يصلي عليهم، ولا من يعينهم. ويكثر الهرج، قالوا: ومن الهرج؟ قال: القتل. في أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسألون عما لا يعلمون، وهذا رد على المفوضة الذين يزعمون أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بالأسماء والصفات ولا تعلم معناها، والصحابة رضي الله عليهم لم يكونوا يسألون عن ذلك، فلو كان ثمت ما أشكل عليهم لسألوا عنه كما سألوا عن هذا الأمر الذي سمعتم ورأيتم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبو محمد القرشي العابد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يعني جعل الله عز وجل أسبابا شرعية وقدرية لرفع العلم، ليس معنى ذلك أن يكون الرجل عالما فيصبح جاهلا. لا، وإنما يموت العالم فيبحث الناس عمن يقوم بشأنهم فلا يجدون إلا الجهال فيسودونهم، وإذا سود الجهال ساد الجهل، فالناس على دين ملوكهم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. وإذا مات العالم انطمس نجم لا يعود، ولذلك قالوا موت العالم نجم انطمس وثلمة لا تسد. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول قولته المشهورة: إن مات المدير جاءوا بمدير جديد، وإن مات القائد جاءوا بقائد جديد، وإن مات الرئيس جاءوا برئيس جديد، لكن إذا مات العالم من أين يأتون بعالم جديد؟ ما أصعب نجيب العالم، أصعب ما يكون. ولو تأملتم في فترتنا المتأخرة حين قضى الله عز وجل بقبض الإمام بن باز والإمام العثيمين والإمام الألباني والإمام الوادعي ثم من تلاهم من العلماء، وإن وجد بعض خير لكن قل أن تجد مثل أولئك الذين كانوا شيوخ إسلام وأئمة أنام، جدد الله بهم الدين وأعلى الله بهم منار الإسلام. فالعالم إذا قبض قبض معه العلم الكثير. خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. خلاص يذهب العالم مع علمه. قد يكون في الساحة من هو أحفظ من هذا العالم، لكن هذا العالم أنفع للإسلام والمسلمين من ألف من هذا الحافظ، قد مارس الحياة العلمية والعملية وزاد خشيتهم لرب البرية كما يخشى الله من عباده العلماء، وتميزوا بالهدى والتقى، ومثلهم يوفق للخير. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس يعلمون من أنفسهم أنهم لا يصلحون إلا برئيس وبقائد يقودهم ويسوسهم، كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فسئلوا، الناس يحتاجون إلى فتاوى في الطلاق في العتاق في التوحيد في العقيدة غير ذلك من الأبواب، فأفتوا بغير علم بغير دليل من الكتاب والسنة، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. صلى الله السلام والعافية. فما تشاهدون وما تلحظون من الفساد العريض في الأمة سببه قلة العلماء وقبض العلماء، وسيستمر قبض العلماء حتى لم يبقى عالم يقود الناس ويسوس الناس. ولا تفرح بالعالم إلا إذا كان عالم سنة، يعلمك القرآن ويعلمك الحديث ويعلمك منهج السلف. أما علماء الكلام فليسوا بمعدودين من جملة العلماء، وهكذا علماء الرأي، لأن التقليد صاحبه ليس بعالم في قول جماهير أهل العلم أو إجماع أهل العلم. وفي رواية عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة يا ابن قالت لي عائشة يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقى فاسأله دلالة الطالب على طلب العلم، مع أنه كان عند خالتي وهي من أعلم النساء بل أعلم نساء الأمة، ومع ذلك دلته على غيرها، فإنه قد حمل عن النبي حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا في فضيلة عبد الله بن عمرو بن العاص في العلم والعمل، خلاف ما يزعمه الرافضة في طعنهم فيه. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا هريرة يقول: لا أعلم أحد أعلم مني، أو لا أعلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنما شغل بمرافقة أبيه فيما كان فيه من الجهاد، ثم ما كان فيه من الفتنة التي حصلت بين بني أمية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شغل عن التحديث، وقيل زهد الناس في حديثه لأنه أخذ زمالتين من زوامل أهل الكتاب مليئة بعلم أهل الكتاب فزهد الناس لذلك، وقيل غير ذلك. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلم فيرفع العلم يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، في هذا تحريم الفتوى بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فما عبدت اللات والعزى إلا بالقول على الله بغير علم، وما عبد عيسى إلا بالقول على الله بغير علم، وما وقعت البدع والمحدثات وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض إلا بالقول على الله عز وجل بغير علم. قال عدوى: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم في القهوة ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيت فسألت فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرته بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، وراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. سبحان الله، يعني تهتم لهذا الحديث سنة كاملة، هذا دليل على أهمية العلم عندهم. نحن الآن تمر بنا المسألة قد يجيب فيها الإنسان أو قد لا يجيب، تركها وأهملها أو سمع شيئا ولم يلتفت إليه، وهي بقيت فترة تسأل عن هذا الحديث تريد التثبت فيه. قال: باب من سن سنة حسنة أو سنة سيئة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. والسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: يا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف لقلة ذات اليد، فرأسوا حالهم قد أصابتهم حاجة فرق لهم بسبب ذلك، فحث الناس على الصدقة والإنفاق على هؤلاء الضيوف فأبطأوا عنه، يعني لم يسارعوا، فوقع في نفسه من ذلك حتى روي في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم منهم المسارعة والمبادرة. وهكذا كل من أمر بمعروف ونهى عن المنكر يحب أن يرى المسارعة والمبادرة إلى ذلك. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، صرة من فضة، الصرة الكيس الذي وضع فيه النقود، من ورق من فضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، تتابعوا على الخير. وهكذا اجعل نفسك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فإذا أمرت بأمر فيه خير ونفع فكن من المبادرين يتابعك الناس، فتؤجر على المبادرة وتؤجر على المتابعة. وهذا كم له من أجر الأنصاري هذا الذي أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان سرور تدخله على مسلم من أفضل الأعمال، فكيف يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشيعوا السرور عباد الله، أدخلوا السرور على أنفسكم، على نسائكم، على أبنائكم، على طلابكم، على من يليكم. أشيعوا السرور بإشاعة الخير والدعوة إليه والأمر به والحث عليه، فإنه من أعظم ما يكون من الأعمال والصدقات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرض لهم على النفقة: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من أحياها، ليس معنى أنه ابتدأها ولم يكن لها مثال سابق، فإن ما أحدث على غير مثال سابق هو البدعة، ولكن المراد هنا من أحيا سنة كانت قد أميتت أو انطمست، ودلالة الحديث تدل على ذلك. هذا الحديث قد استدل به كثير ممن يرى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والصحيح لا بدعة حسنة، كلها سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، عمل الناس بسبب سنه لها، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، هذا من فضل الله، يأجر العامل ويأجر الآمر والمعلم ابتداء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نقلوا العلم إلينا والعلماء الذين دونوا ونشروا إلى الآن يؤجرون، إلى الآن وإلى أن تنتهي هذه الكتب وهذا العلم الذي نقلوه، وهم يؤجرون، يؤجرون في نقلهم القرآن، ويؤجرون في نقلهم الحديث، ويؤجرون في تفسيرهم وفي تعليمهم وتفهيمهم. فلا أبرك لجمع الأجور من طلب العلم وتعليم الناس والتصدر لذلك إذا استطاع. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده، أي بسبب فعله لها وبسبب دعوته إليها، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئا، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ففي هذا الحديث فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الكتاب والسنة، والتحذير من البدع والخرافات المدلهمة، فإن الدعوة إلى الحسنات وإلى الخيرات والمبرات حسنات وخيرات ومبرات، والدعوة إلى السيئات والشرور والآثام دعوة إلى سيئات تتراكم على الإنسان، والله المستعان. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولو كان ما دعا إليه يسيرا، الدال على الخير له كأجر فاعله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في حديث علي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. دعاة البدع دعاة الضلالات، انظر إلى عبد الله بن سبع، عليه إثم الرافضة من ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإلى جهم بن صفوان عليه إثم الجهمية، وإلى واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب عليهم إثم المعتزلة، وهكذا بشر المريسي، وإلى معبد الجهني عليه إثم القدرية، فكل مبطل عليه إثم، عليه إثمه وإثم من تابعه على باطله، وكل منصب محق له أجر وأجر من تابعه على الحق الذي دعا إليه. على الإنسان أن يكون داعيا للخير شمرا إليه باذلا من أجله، وأن يكون حذرا من الشر راغبا عنه قاليا لأهله. هذا نكون قد انتهينا من كتاب العلم في يومنا هذا 12 من شوال 45 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.